بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لفضيلة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف، لما ماتوا عتقوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الامد فعبدوهم. وعن عمر بن الخطاب
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغرور في الصالحين. وقال الله تعالى: قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا سموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد. فلما مات أولئك ونسي العلم عبدت. قال ابن القيم: لما ماتوا عتفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم قال عليهم الأمد فعبدت، من قال عليهم الأمد فعبدوهم. قوله رحمه الله: باب ما جاء، يعني من الأدلة ما ورد من الأدلة، لأن سبب كفر بني آدم سبب في اللغة لا يتوصل به إلى الشيء، ولذلك سمي الحبل سببا. قال تعالى: فلينبذ بسبب إلى السماء، يعني فلينبذ بحبل إلى السماء، عن باب التعجيز. أما في الشرع أما السبب عند الأصوليين فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. هذا هو السبب في الاصطلاح عند الأصوليين، مثل أسباب الميراث، أسباب مثلا القتل، الخطأ، غير ذلك. لأن سبب كفر بني آدم، يعني كفرهم بالله عز وجل وتركهم بالجر، تركهم بالجر عطفا على كفر المضاف إليه، لأن المعطوف على المجرور مجرور فهو بالجر، وتركهم دينهم، دينهم منصوب على المفعولية، لأن المصدر هنا يعمل عمل فعله. المصدر إذا أضيف أو دخلت عليه ألف فإنه يعمل عمل فعله. تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الغلو في اللغة الزيادة، الغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد، ولهذا يقال غلى الكبر، غلى القدر إذا زاد فيه الغليان بسبب النار حتى ارتفع، ارتفع الماء وتدفق من أعلى الكبر، هذا يسمى غليان. ارتفاع الماء بسبب النار تدفقه ثم غليان، يعني زيادة. ومنه يقال غلى السعر، غلى السعر إذا زاد السعر في الأسواق. فالغلو في اللغة هو الزيادة عن الحد. أما في الشرع الغلو هو الزيادة عن الحد المشروع، الزيادة عن الحد المشروع، يعني يسمى غلو ويسمى طغيانا إلا لما طغى الماء لذلك. قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، يعني لا تزيد. فالطغيان والغلو بمعنى واحد، هو زيادة عن الحد المشروع، هذا معناهما. والغلو في الصالحين، المراد بالغلو في الصالحين هو الزيادة في مدحهم، الزيادة في مدحهم ورفعهم فوق مكانتهم، هذا يسمى غلوا فيهم. فمن مدح شخصا أكثر من المطلوب أو رفعه فوق منزلته فهذا يسمى غلوا فيه. ومعناه هنا الغلو في الصالحين بحيث يجعل لهم شيء من العبادة، بحيث يجعل لهم شيء من العبادة، هذا هو الغلو فيهم. قال وقول الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، سموا بأهل الكتاب لأن الله سبحانه أنزل عليهم، أنزل على أنبيائهم الكتب. اليهود أنزل الله على نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام سورة، والنصارى أنزل الله على نبيهم عيسى عليه الصلاة والسلام الإنجيل. ولذلك سموا أهل الكتاب فرقا بينهم وبين الأميين، فرقا بينهم وبين الأميين والوثنيين الذين لا كتاب لهم. يا أهل الكتاب، هذا فيه تنبيه على أن المطلوب منهم أن يتقيدوا بالكتاب الذي أنزل عليهم. ما قال يا يهود أو يا نصارى، بل قال يا أهل الكتاب، هذا فيه تنبيه على أن الواجب هو التقيد بالكتاب المنزل وعدم مجاوزته. يا أهل الكتاب لا تغلوا، هذا نهي من الله سبحانه وتعالى لهم عن الغلو. لا تغلوا في دينكم، لأن الغلو إما أن يكون في الشخص وإما يكون في الدين. الغلو في الشخص كما ذكرت لكم هو المبالغة في نفسه ورفع فوق منزلته التي أنزله الله فيها، وأما الغلو في الدين فهو الزيادة عن الحد المشروع من العبادات، الزيادة عن الحد المشروع في العبادات في مقاديرها أو في كيفيتها، كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها فأنهم تقالوها، ولكنهم قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال بعض أحدهم أما أنا فأصلي ولا أنام، هذا غلو. قال الآخر أما أنا فأصوم ولا أفطر، هذا غلو في الصيام. وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء، يعني يتبسل. وفي رواية لا أكل اللحم، لا بالتكسر وحرمان النفس، هذا غلو أيضا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأرجو أن أكون أخوفكم أعرفكم بالله عز وجل، لأرجو أن أكون أعرفكم بالله عز وجل وأخوفكم لله، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني، هذا غلو. نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر بالتوسل عدم الغلو. ولما لقطت له حفر الجمار عليه الصلاة والسلام أمثال الخبث، أمثال حفى الخبث، يعني أكبر من الحمص بقليل، أخذها صلى الله عليه وسلم في كفه وجعل ينفضها ويقول في أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. يجي واحد يقول الحصى هذه صغار ما تسوي شيء، يجيب حصى كبار فخر، هذا غلو. الدين ما هو بالعقل ولا بالدين بالتوقيت والتقيد بالنصوص بغير زيادة ومن غير نقصان. هذا غلو في الدين. أما الغلو في الأشخاص قد عرفناه. واليهود والنصارى غلوا في أنبيائهم وغلوا في دينهم أيضا. غلوا في أنبيائهم حيث قالت النصارى المسيح ابن الله رفعوه فوق منزلة البشرية إلى منزلة الربوبية يسمونه الرب. الآن يسمونه الرب يسوع العياذ بالله. يسوع يعني إنسى. وأما اليهود فقد غلوا في عزوز قالوا هو ابن الله. قالت النصارى المسيح ابن الله. قالت اليهود عزير ابن الله. وقالت النصارى المسيح ابن الله. هذا غلو في الأشخاص ورفعوا لمنزلتهم فوق ما يستحقون حتى جعلوا فيهم شيئا من الربوبية ونسبوهم إلى الله عز وجل وأنهم أبناء تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك النصارى غلوا في دينهم. النصارى غلوا في دينهم تبعوا الرهبانية. تبعوا الرهبانية وهي التبتل والتعبد ولزوم الصوامع عدم الخروج منها. رهبانية تبعوها كما قال الله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليها. هذا منها الغلو في الدين. لا تغلو في دينكم غير الحق. وفي الآية الأخرى في سورة النساء يقول يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إلا للمسيح عيسى بن مريم وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. هذا غلو في عيسى عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم رفعوه فوق منزلته البشرية ورفعوه فوق مرتبة الرسالة لأنه عبد الله ورسوله. رفعوه فوق مرتبته التي أعطاه الله إياها وهي الرسالة حتى جعلوه ابنا لله أو ثلاثة تعالى الله عما يقول. وكذلك الذين غلوا في الصالحين من هذه الأمة نفس الشيء غلوا فيهم حتى عبدوهم مع الله سبحانه وتعالى وجعلوا لهم شيئا من الربوبية والألوهية سواء بسواء. قال في الصحيح عن صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس إذا أطلق المراد به عبد الله لأنه هو الذي اشتهر بالعلم والفقه الدين وتفسير القرآن حتى لقب بحبر الأمة ولقب بالبحر يعني بكثرة علمه رضي الله تعالى عنه. وذلك ببركة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم له لما دعا له وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فصار بحرا في العلم لا سيما التفسير. ولذلك يلقب بترجمان القرآن لقد ترجمان القرآن. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبره مع أكابر المهاجرين والأنصار مع أنه صغير السن يخبره مع شيوخ الصحابة من المهاجرين والأنصار عندما يريد استشارتهم في شيء نظرا لعلمه رضي الله تعالى عنه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى يعني في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم. هؤلاء قوم نوح لما نهاهم نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام عن الشرك وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له تواصوا فيما بينهم هذه الوصية الكافرة وقالوا لا تذرن آلهتكم أي لا تطيعوا نوح عليه السلام لا تطيعوا لا تتركوا آلهتكم التي تعبدونها من دون الله لا تذرن آلهتكم كما يدعوكم نوح إلى ذلك ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسبا. قال هذه أسماء رجال صالحين ود يغوث ويعوق ونسب أسماء رجال صالحين ليسوا كفارا. وكان هذا في الأول لأن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام على دين التوحيد كما قال ابن عباس كانوا على دين التوحيد، على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام، حشر الثرون وهم على التوحيد، ما حدث فيهم شرك، وكان هؤلاء الصالحون في هذا العهد، في عهد التوحيد. فلما ماتوا غروا أنهم ماتوا في سنة واحدة، حزنوا عليهم حزنا شديدا وبكوا عليهم، فاستغل الشيطان لعنه الله هذه العاطفة فيهم، وأشار عليهم بمسورة ظاهرها النصح وباطنها الخديعة والمكر، أشار عليهم بماذا؟ أشار عليهم بأن ينصبوا، بأن يصوروا تماثيلهم، أن يجعلوا لهم صور على شكل تماثيل، كل واحد له صورة، وأن ينصبوا هذه التماثيل على مجالسهم من أجل أي شيء؟ من أجل أن ينشطوا على العبادة، إذا رأوهم تنكروا حالتهم فنشطوا على العبادة. فهو جاءهم من باب النصح وأشار عليهم بمثورة ظاهرها الخير، وأن هذه وسيلة للنشاط على العبادة والتقوى والصلاة والاقتداء بهؤلاء، إذا رأوا صورهم تذكروا صلاحهم وحالتهم فاقتدوا بهم. هذا ظاهر نصيحته، ولكنه في الباطن ينكر بهم، لأنه يرمي إلى مرمى بعيد لعنه الله، ينظر إلى العواقب، ما ينظر إلى حالة هؤلاء الحاضرين، وإنما ينظر إلى الأجيال القادمة، يؤسس هذا الأساس للأجيال القادمة، وإلا هو يعرف أن هؤلاء ما دام العلم موجود وما داموا على التوحيد أنهم لم يتركوا عبادة الله عز وجل. فقبلوا هذه المشورة، قبلوا هذه المشورة لأن ظاهرها أنها خير، وابتدعوا هذه البدعة، هذا دليل على أن البدعة لا تجوز، وإن كان ظاهرها الخير، وإن كانت نية أصحابها الخير، البدعة لا تجوز إطلاقا مهما كان. فدعوا هذه البدعة وصوروا هذه التماثيل ونصبوها على مجالس هؤلاء الصالحين، صاروا كأنهم موجودين، كأن صورهم موجودة، كأنهم موجودين، يعني صورهم تقوم مقامهم، هذا قصدهم، نصبوها على مجالسهم فلم تعبد، يعني في هذا الدين لم تعبد، لأنهم على علم وعلى دين وعلى، لكن لما مات هذا الدين ونسي العلم، وفي رواية نسخ العلم بموت العلماء، الشيطان ما يتسلط مع وجود العلماء، ما يتسلط في الغالب مع وجود العلماء، لأن العلماء يكافحونه ويردون كيده، إنما يتسلط عند عدم العلماء، هناك يتسلط. فلما مات أولئك يعني الجيل ونسي أو نسخ العلم بموت العلماء الذين يحذرون من الشرك، عبدت هذه الصور، لأن الشيطان قال لهم لهؤلاء الجيل المتأخرين إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليها ويسقون بها المطر، فصدقوه بهذا، مقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق عند باب المكر، فصدقوا في هذا فعبدوهم، عبدوا هذه الصور، ومن حينها حدث الشرك في الأرض، وغير دين آدم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام أول الرسل، هذا أول شرك حدث في الأرض، وسببه هو الغلو في الصالحين. ثم بعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك ويريد ردهم إلى التوحيد، ولكن لم يؤمن معه إلا القليل كما قال الله سبحانه وتعالى، والكثير أبوا وقالوا لا تذرن آلهتكم، كما قال كفار قريش لما نهاهم محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرك، قالوا أمنشوا، وانطلق الملأ منهم أمنشوا واصبروا على آلهتكم، اصبروا على آلهتكم لا تطيعوا محمد. فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثا، أمنشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ما سمعنا بهذا في أديان أجدادنا وآبائنا، إن هذا إلا اختلاق كذب، محمد كاذب، أنزل عليه الذكر من بيننا، محمد إيش يوجد يا رب أبو جينا بقول أنا نوجه عليه، أنزل عليه الذكر من بيننا، نحن أحق، هو يتيم فطير نحن أشراف قريش وكبراء الناس وينزل عليه الذكر على هل يتيم على هل فقير أو يجل عليه الذكر من بيننا فله في شك من ذكر هذه طريقة المشركين. الحاصل قالوا لا تذرن آلهتك. قال ابن القيم, ابن القيم هو محمد ابن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي الإمام الجليل الحافظ صاحب المصنفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم, وهو تلميذ أكبر, هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, هو أكبر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية. وابن القيم أصل الكلمة قيم الجوزية, أبوه كان قيم المدرسة الجوزية, مدرسة لابن الجوزي يعني وقف من أوقات ابن الجوزي اللي هو سبط ابن الجوزي, سبط ابن الجوزي. وكان أبوه قيما عليها بمعنى أنه ناظر على هذه المدرسة فسمي قيم الجوزية. وأحيانا يختصر ويقال ابن القيم, ابن القيم, وأصل القيم الجوزية هذا أبوه. قال ابن القيم لما ماتوا, يعني مات هؤلاء الصالحون, هذا تفسير للآية أيضا, تفسير للآية توضيح لها على ضوء ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه, لما ماتوا أي الصالحون عكفوا على قبورهم. العكوف هو البقاء في المكان, العكوف هو البقاء في المكان, طول البقاء, طول البقاء في المكان يسمى عكوفا. ومنه الاعتكاف في المساجد كما عرفه الفقهاء لأنه لزوم مسجد بطاعة الله, الاعتكاف هو لزوم مسجد بطاعة الله يعني البقاء فيه لأجل التعبد. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعني يقومون عندها تقربا إليها, يعكفون عندها, يعكفون على أصنام لهم يعني يقيمون عندها. يعني هذا يقول الشاعر تراهم حول قبتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواعي, كما عكفت هذيل على سواعي. لأن هذه الأصنام التي كانت في قوم نوح انتقلت إلى العرب, انتقلت إلى العرب على عهد عمرو بن لحي الخزاعي الذي غير دين إبراهيم وجلب الأصنام إلى الحجاز ونبت الأصنام القديمة التي طمرها السيل والرياح, لأن الشيطان جاءه وأرشده إلى مكانها فنبتها من أماكنها ووزعها على العرب قبحه الله. ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم في النار يجر قصده يعني أمعاءه, رآه يجر قصده يعني أمعاءه في النار والعياذ بالله, لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لما ماتوا عكفوا على قبورهم يعني أقاموا عندها تبركا بها طلبا لبركتها, ثم صوروا تماثيلهم, هذه خطوة ثانية, صوروا تماثيلهم تمثال والصنم بمعنى واحد, هو ما كان على صورة حيوان, ما كان على صورة حيوان آدمي أو غير آدمي يسمى تمثالا. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ تماثيل صور, صور من آدميون مجسمة, صور مجسمة بخلاف الصور المرسومة على اللوحات أو على الورق المرسومة بالألوان, هذا يسمى رسم, تصوير بالرسم أو بالآلة الفوتوغرافية, هذا تصوير بالرسم أو بالنقل, نقل الصورة بالآلة ووضعها على الورقة, هذه صور لكنها غير مجسمة. يعني الصور على قسمين, صور مجسمة هذه أشدها, وصور غير مجسمة, وكلاهما حرام, كلاهما حرام من وعيد الشديد على المصورين سواء كانت تماثيل أو غير تماثيل. ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد, هذا مثل ما قال ابن عباس لم تعبد في الجيل الأول, ثم لما مات أولئك ونسي العلم, يعني هذا طول الأمد ونسي العلم عبدت في الأجيال المتأخرة. فهذه الآثار مع الآية الكريمة ومع ما يأتي في آخر الباب تدل على مسائل عظيمة انتبهوا لها. مسألة الأولى تحريم الغلو في الصالحين، بمعنى ما ذكرنا الغلو، تحريم الغلو في الصالحين وأنه يؤول إلى الشرك، فإن غلو قوم نوح بالصالحين آل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا شاهد للترجمة، باب ما جاء أن الغلو في الصالحين، أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هذا ظاهر إنما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين. ففيه رد على عباد القبور اليوم الذين يقولون هذا من باب المحبة للصالحين، يعني كوننا نستغيث بهم ونستشفع بهم، نذبح لهم، نزور لهم، نتبرك بتربتهم، هذا ليس من الشرك، هذا من باب محبة الصالحين. يقولون كذا، وانتم يا اللي تنسون هذا تبغضون الصالحين، هكذا فسروا المحبة والبغض، لأن المحبة عبادتهم وبغضهم ترك عبادتهم. هذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله، فالآية والأثر تردان عليهم، لأن هذا ليس من محبة الصالحين وإنما هو من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. المسألة الثانية في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين في سنة اليهود والنصارى قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى وليس من سنة المسلمين فهؤلاء القبوريون سلفهم من هم؟ اليهود والنصارى، وبئس السلف. المسألة الثالثة للتحذير من التصوير، ونصب الصور، لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة، وهذا إحدى علتي التصوير، لأن التصوير ممنوع لعلتين. العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، هذه العلة الأولى. العلة الثانية أن فيه مضاهاة بخلق الله عز وجل، قد قال الله تعالى كما في الحديث القدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلق بخلقه، فليخلق حبة أو يخلق شعيرة، يعني حبة شعير. فالمصور يحاول أن يضاهي خلق الله سبحانه وتعالى لإيجاد الصورة، لذلك يجعل لها أعضاء ويجعل لها عينين ويجعل لها أنف ويجعل شفتين ويجعل وجه ويجعل يدين ويجعل رجلين ويجعل جسم كامل، يعني يضاهي خلق الله، إلا أنه لا يقدر على نفس الروح فيها، ويجعل الصورة على شكل ضاحكة أو على شكل باسية أو على شكل مقطبة الجبين أو مسرورة، كل هذا مضاهاة لخلق الله. وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون، فنون شيطانية، لكنها فنون شيطانية، والفنون فنون كما يقولون، فتسمية من باب الفنون لا يبرر عملها. ثم تقولون نحن نسمي التصوير تصوير ملعون من فعله، ثم هل يسمون فنون أو غير فنون؟ تصوير ملعون من فعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شئتم أو أبيتم. هذه المسألة الثالثة، فيه تحذير من التصوير ونصب الصور، لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا هو أعظم العلتين في النهي عن التصوير ونصب الصور. لا سيما صور المعظمين من الصالحين والمشايخ، واذا نصبت ان هذا يؤول الى عبادتها ولو على المدى البعيد، ولو على المدى البعيد، لان الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف ثم يوقع الشرك بهذه الوسائل. المسألة الرابعة الحديث دليل، أو في الآية والآثار دليل على تحريم البدع، على تحريم البدع في الدين، وأنها تؤول إلى الشرك. ولذلك قال العلماء البدعة توصل إلى الشرك، توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد. وهذه بدعة القوم نوح وصلت إلى الشرك، يعني شيء واضح، فالبدعة توصل إلى الشرك، تحريم البدع وأنها توصل إلى الشرك. المسألة الخامسة فيه دليل على أن حسن النية، أن حسن النية لا يبرر العمل غير المشروع، لأن قوم نوح نيتهم حسنة، يوم يصورون الصور نيتهم حسنة، يريدون النشاط على العبادة وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين، ولا قصد الشرك أبدا، هم ما قصدوا الشرك أبدا، هم قصدوا مقصدا حسنا، لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرما لأنه يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد. فالنية الحسنة لا تبرر العمل غير المشروع. بعض الناس لا نهيته عن شيء قال والله أنا نيتي طيبة، أنا نيتي ما قصدت هذا الشيء، أو الناس يقول والله فلان ما قصدت هالسيارة، لا تنكر عليه لأن قصده حسن، يا سبحان الله، تنظرون القصد ولا تنظرون لمخالفة الشرع، انظروا إلى مخالفة الشرع لا تنظروا القصد. النية الصالحة لا تبرر مخالفة الشريعة مهما كان صاحبها في العبادة والزهد والورع، أبدا لا يتسامح في شيء منها، البدعة ممنوعة مهما كانت نية صاحبها. المسألة السادسة وهي عظيمة جدا، المسألة السادسة فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء ومضرة فقدهم، فضيلة وجود العلم والعلماء في الناس ومضرة فقدهم، لأن الشيطان لا تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلماء، ووجود العلم ووجود العلماء، إنما تجرأ لما فقد العلم ومات العلماء، مات أولئك ونسخ العلم ونسي العلم تجرأ. فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كثير للأمة، وأن فقدهم فيه شر كثير، لما عرفت من قصة إبليس مع قومه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفسدوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة، المصيبة وجود الجهال المتعالمون يفسون بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. أما العالم الحقيقي فإنما يفسد العلم لا يفسد بغير علم، دل هذا على أن الفتوى بغير علم أن ضررها عظيم على الأمة. الله تعالى يقول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. المسألة السابعة فيه التحذير من نصر الشيطان، التحذير من نصر الشيطان، وأنه يظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيبة حتى يغرب الناس، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا، لأنه تدرج بقوم نوح من تذكر العبادة والنشاط والمقصد الحسن، تدرج بهم إلى المقصد السيء والشرك بالله عز وجل، فهو يتدرج لعنه الله وليس هذا مقصورا على شيطان الإنس الجن، ليس هذا مقصورا على شيطان الجن، بل وشيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل. دعاة السوء ودعاة الضلال أيضا ينكرون بالأمة الإسلامية مثل ما ينكر الشيطان، فيكون الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول غرورا، زخرف يعني قول ظاهر من حسن، مزخرف يعني مزين، غرورا للناس من أجل أن ينخدعوا، من أجل أن ينخدعوا، زخرف القول غرورا، غرورا للناس، شيء مزخرف والشيء المزين، جوت الكلام المعسول، كلام ظاهره النصيحة والشفقة، ولكنه في باطنه يحمل الكبد الدفين والشر. فهذا فيه التحذير من نكر الشيطان الإنس والجن، والتحذير من دعاة الضلال الذين يزينون للناس القبيح، وهذا خطر عظيم على المسلمين. المسألة السابعة أو الثامنة، الثامنة، المسألة الثامنة فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين. قول ابن القيم لما ماتوا عفوا على قبورهم، فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين، وذلك بالعكوف عندها أو البناء عليها أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو. النبي صلى الله عليه وسلم حذر، حذر من البناء على القبور، وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور، لأن ذلك وسيلة من الشرك، وسيلة من الشرك. وحذر صلى الله عليه وسلم من إسراج القبور، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
لأن هذا يضر العوام أو يجعل فيها مصابيح أو قناديل على القبر، هذا يضر العوام، يقولون ما يعمل بهذا العمل إلا أنه ينفع يضر. ولذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال لا تدع قبرا مشرفا الا سويته. المشرف هو المرتفع بالبناء. الا سويته يعني هدمت البناء الذي عليه. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبور وطلائها بالجص او بالنورة او بالبويات او الالوان المزخرفة، لان هذا يغر العوام ويظنون ان ما عمل بها العمل الا الخاصية. نهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور، ما يكتب على القبور اسم الميت ولا تاريخ وفاته ولا مكانته، وقال العالم هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا وكذا، كل هذا ما يجوز كتابة. لا، اسمه مجرد الاسم ما يكتب، فكيف اذا كتب ثناء عليه وتاريخ وفاته؟ لان هذا يغرر بالناس فيما بعد ويقول ما كتبت هالكتابة الا انها الميت الخاصية. كل هذه الامور نهى عنها الشارع لانها وسائل الى الشرك. والمشروع في القبور ان تدفن كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تدفن بترابها وترفع عن الارض قدر شبر، ترفع عن الارض قدر شبر بالتراب يعني، من اجل ان تعرف انها قبور. فلا تباس يجعل عليها نصائب تحديد للقبر الراس والرجلين، جعل لها نصائب تحدد القبر علشان ما يوطأ، وما زاد عن ذلك فهو ممنوع. هكذا كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دفن الأموات، ما كان يبني عليهم ولا كان يشرك على قبورهم ولا كان يجسس ولا كان يكتب ولا كان يعمل أي عمل، بحيث أن القبور متساوية إلى مرات ما تخرج بعضها عن بعض. لولا أنك تعرف قبر والدك ولا قبر أخيك لا تفرق بينهم، كلها قبور على شكل واحد، من أجل ما يغتر بشيء منها. هذا هدي الإسلام في القبور. بكم مسألة؟ تمام. التاسعة، المسألة التاسعة فيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه قاعدة مشهورة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن عمل القوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي تذكر حالة الصالحين والنشاط على العبادة، هذه مصلحة جزئية، لكن المفسده أفضل من هذا، وهو أن ذلك يؤول إلى الشرك والعبادة بالله. ففيه أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فكان عمل قوم نوح محرما لأنه فيه مفاسد عظيمة فرضوا على ما فيه من المصلحة التي زعموها وهي النشاط على العبادة وتذكر أحوالهم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أستحدث أحد الأفراد وأريد أن يحدث لي على النصح، فهل فيه آية تخص بالحلف أو القسم؟ وهل يجوز الحلف على المصحف؟
الحلف على المصحف لا أصل له، لا أصل لهذا، إنما هذا من فعل العوام والجهال، فلا يحلف على المصحف، والمصحف يصان عن هذا ويعظم، ما يتخذ مثالا للحلف، انما يحلف بالله، المؤمن يحلف بالله صادقا ولو لم يحلف على المصحف، والمنافق الذي يكذب لو حلف على المصحف لانه لا يؤمن بالمصحف، يحلف ويكذب ولو كان على المصحف لانه لا يؤمن بالمصحف والعياذ بالله. فالحاصل ان هذا العمل لا اصل له وهو الحلف على المصحف، وانما يحلف بدون مصحف.
في قريتنا يذهب بعض الناس في صلاة الاستسقاء إلى جبل مرتفع ومعهم بقرة ثم يصلون ويذبحون هذه البقرة ويتوزعون لحمها. ولما سئلوا عن سبب ذلك قالوا إن الآباء والأجداد كانوا يفعلون ذلك ويرزقهم الله المطر قبل أن ينزلوا من الجبل. أرجو توضيح حكم ذلك أتابكم الله.
هذه هي الآفة القديمة وهي فعل الآباء والأجداد، هذه هي المقيمة. ما قالوا هذا دليلهم الكتاب والسنة، لأنهم يعلمون ما في الكتاب والسنة شيء يدل على هذا، وإنما احتجوا بفعل الآباء والأجداد. هذا العمل محرم وبدعة ووسيلة إلى الشرك، ولا يجوز عمل هذا. هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك ولا يجوز هذا العمل. الرسول صلى الله عليه وسلم شرع لنا في الاستسقاء أننا ندعو الله عز وجل، ندعو الله بإنزال المطر، وإن سبق الدعاء صلاة الاستسقاء فهذا أيضا طيب، أو كان دعاء بدون صلاة فلا بأس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى على وجوه متعددة. مرة استسقى في خطبة الجمعة وهو يخطب الجمعة رفع يده ودعا لنزول المطر، والمرة الثانية استسقى وهو جالس بين أصحابه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ورفعوا أيديهم فدعا وهم يؤمنون، ومرة ثالثة خرج إلى المصلى، خرج إلى المصلى صلى العيد عند أحجار الزيت، ويقولون إن الآن مكان مسجد الغمامة، مكان مسجد الغمامة هذا مصلى العيد. خرج إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم صعد المنبر، أو ليس هناك منبر، قال صلى الله عليه وسلم فدعا والصحابة يؤمنون، وحول رداءه صلى الله عليه وسلم وحول الصحابة أرديتهم. هذه وجوه الاستسقاء الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرها العلامة ابن القيم في زاد المعاد. أما ذبح البقر والذهاب إلى الجبل هذا كله من البدع المحرمة التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وكونهم يسقون المطر إذا فعلوا ذلك لا يدل على الجواز، كما ذكرت لكم في درس سبق أن حصول الغرض حصول الحاجة لا تدل على الجواز، فقد تحصل الحاجة والغرض امتحان من الله وابتلاء واستدراج، وقد يصادف هذا قضاء وقدرا فيظن أن هذا حصل بسبب هذا الفعل المحرم، لا هذا ما يجوز. نعم. وهذا أنا أنصح السائل أنه يمر على دار الإفتاء ويأخذ، لأن هذا أكثر فيه أجوبة من اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع، يأخذ هذا ويوزع عليهم لعل الله يهديهم. نعم.
هل يجوز تعليق الصور المكبرة وغير المكبرة في الملوك والرؤساء في المكاتب على الجدران؟
هذا كما نشرنا لا يجوز، هذا لا يجوز، ونرجو الله أنه يوفق المسلمين لتجنب هذا الشيء. نعم.
فضيلة الشيخ، شاع في هذا الزمن أن الصلاة في مسجد عبد الله بن عباس في الطائف لا تجوز لأنه على مقبرة، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
لا هذا كذب، ما مسجد عبد الله بن عباس أو مسجد العباس ليس على قبر، لأن القبور المقبرة مفصولة تماما وبينها حيطان خارج المسجد، المسجد خالي الحمد لله من المقبرة، وهو مسجد قديم، مسجد قديم صلى فيه من قديم، والمقبرة مفصولة عنه بجدران وحوائط، هذا ليس بصحيح ولا شبهة في هذا المسجد إن شاء الله. نعم.
ما حكم التصوير الفوري والاحتفاظ بالصورة للذكرى، وهل المكان الذي فيه صورة لا تدخله الملائكة ولو كانت هذه الصورة كالبطاقة الشخصية وغيرها؟
تصوير محرم سواء كان للذكرى أو غير ذلك إلا ما دعت إليه الضرورة، ما ذكره السائل الصورة للحفيظة أو للبطاقة الشخصية أو لجواز السفر أو لرخصة القيادة، هذه أمور ضرورية، الضرورة تبيح المحظور. أصبح الناس الآن لا يستطيعون الحصول على حاجاتهم إلا بهذه الأشياء، لا يستطيع السفر، لا يستطيع العلاج، لا يستطيع الدراسة، لا يستطيع أي عمل أو فتح محل أو ذلك إلا بالبطاقة الشخصية، هذه ضرورة، أصبحت ضرورة، ووجودها في المنزل إن شاء الله لا يضر، لأنها ما اتخذت حبا للصور وإنما اتخذت بالضرورة، اتخذت بالضرورة. أما الصور التي بغير الضرورة الصور التذكارية هذه نعم تمنع دخول الملائكة،
إلا إذا كانت مهانة ملقاة على الأرض تباس أو يجلس عليها وتفترش، هذه مهانة لا قيمة لها ولا تمنع من دخول الملائكة لأنها مهانة. إنما الذي يمنع من دخول الملائكة هو المنصوب أو المعلق أو المحتفظ به في صناديق وغير ذلك من أجل الذكريات كما يقولون أو الهواية، لأن بعض الناس هو يأتي جمع الصور، هذا لا يجوز، ما يجوز إلا للضرورة كما ذكرنا، والضرورة لا يجاب عليها. نعم.
ما حكم وضع علامة أو خشبة أو غير ذلك على القبر حتى يعرف ويصلى عليه؟
لا بأس بذلك، أن يوضع عليه علامة حجر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع على قبر عثمان المضعون حجر من أجل أن يعرفه من أجل زيارته. الحجر والعود أو ما أشبه ذلك اللي ما عليه كتابة ولا عليه شيء يفتح النظر لا بأس بذلك. نعم. لأن اللي يرى العود لا يدري المقصود منه ولا ما في شيء. نعم. خلاف الكتابة والتكسيس وغير ذلك يكون في النظر. نعم.
هل تجوز الصلاة عند القبر على الميت؟ وإذا دخلت المقبرة ودفن شخص وأتيت وصليت عليه ولا أدري هل هو يصلي أم لا، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس بالصلاة على القبر، قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر. قصة المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد وماتت بالليل ودفنوها ولم يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فقدها سأل عنها قالوا إنها ماتت ودفنت كأنهم تقالوا شأنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يدلوه على قبرها، فدلوه على قبرها فوقف عليه وصلى عليها. دل على جواز الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة، من فاتته الصلاة على الجنازة يصلي على القبر. وكذلك الجنازة إذا حضرت المقبرة ولم يصلى عليها أو حضر ناس لم يصلوا عليها فيجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة كما تجوز الصلاة على القبر، هذا خاص بالصلاة على الجنازة فقط. أما الصلاة غير الجنازة، صلاة النافلة أو صلاة الفريضة، لا هذا هو منهي عنه لأنه وسيلة إلى الشرك. أما الصلاة على الجنازة والصلاة على القبر هذا دعاء للميت، شفاعة للميت، ليس هو وسيلة إلى الشرك. نعم.
رجل عنده حساسية في أنفه وإذا استنشق الماء عند الوضوء ينزل من أنفه دم، فماذا عليه وماذا يفعل عندما يريد أن يتوضأ أثابكم الله؟
استنشاق لا بد من الفعل ومن غسل الوجه، يستنشق لكن لا يبالغ، إذا كان المبالغة تضره لا يبالغ الاستنشاق، إنما يستنشق مثل ما يستنشق الصائم، الصائم يستنشق ولا يبالغ في الاستنشاق لأن لا يطير الماء إلى حلقه. كذلك هذا الذي يخشى من تأثر أنفه إذا بالغ في الاستنشاق يستنشق بدون مبالغة وترفق خيرا ورفق، أما ترك الاستنشاق لا يجوز إلا إذا كان هناك مانع ضروري من الاستنشاق، أما مجرد أنه يخرج من الدم أو شيء من الدم هذا لا يضر.
ما حكم شراء لعاب الأطفال المجسمة علما بأنها تسهن وترمى؟
لا يجوز شراء لعاب الأطفال المجسمة لأن صور، لأن لعب الأطفال المجسمة في هذا الزمان تغيرت عما كان قبل، لأنها أصبحت الآن صور ملونة وصور متحركة أحيانا وأحيانا فيها كلام مسجل كأنها تتكلم، هذه لا تجوز لأنها مضاهات لخلق الله عز وجل. صور الأطفال القديمة اللي فيها الخلاف الصور من الخرق الأعوان ما تطورت إلى حد هذه الصور المعروفة الآن، ما تطورت، إنما هي كانت أعواد وخرق فقط. أما هذه الصور الحديثة ما هي متطورة حيث أنها تتحرك وأحيانا تمشي بسبب الكهرباء اللي فيها وأحيانا تتكلم وأحيانا تجري أشياء يرفض الحيل المعمولة فيها من الكهرباء وغيره، هذه لا تجوز ولا هي ممتهنة، هذه تشرى بقيمة وتعطى للأطفال ممتهنة التي تداس، الممتهنة التي تداس ولا تقتنى ولا قيمة لها، هذه الصور لها قيمة عين تعالى. نعم.
جاءت الآية الكريمة بقوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، وما هي صفة ضرب الخمار الخمر على الجيوب؟ وهل تشمل إعطاء غطاء الوجه للمرأة؟ وإذا كان كذلك فكيف نوفق بينها وبين ما جاء في نفس الآية الكريمة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، حيث جاء في التفسير أن ما ظهر منها هو الوجه واليدين؟
نعم. وليضربن بخمرهن ثمار غطاء الراس على جيوبهن على فتحة الصدر. ويلزم من هذا تغطية الوجه، لأنها إذا دلت الثمار الذي على رأسها على نحرها يلزم منه أنه يمر بالوجه ويغطيه، كما قالت أم المؤمنين عائشة: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال فدلت إحدانا ثمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. أما قوله تعالى إلا ما ظهر منها، هذا للعلماء في تفسيرها قولان: القول الأول ما ذكره السائل أنه الوجه واليد، والقول الثاني هو تفسير ابن مسعود رضي الله عنه أن المراد به الثياب، ما ظهر منها أن يجينا في الثياب لا ما ظهر منها اللي هو الوجه. والكفان هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح أن المراد ما ظهر منها يعني من زينة الثياب لا من زينة لا الوجه والكفين، لأن الأدلة دلت على كثر الوجه والكفين من غير هذه الآية، من غير هذه الآية من الأحاديث ومن الآية الأخرى: زين من جلاب زين عليهن من جلابيبهن. وكذلك في قوله تعالى: فاسألوهن من وراء حجاب، حجاب كامل كاتب لم يستثن الحجاب من وراء حجاب، يعني يسترها كلها. ولما سئل ابن عباس رضي الله عنه: زين عليهن من جلابيبهن، ما معناه؟ أدنى من غطاء من ثوبه، أدنى من ثوبه على وجهه وأبدى عينا واحدة، يفسر الآية. وشيخ الإسلام ابن تيمية والجمع حملوا على أن تفسير الوجه والكفين محمول على ما كان أول الأمر، كان في أول الإسلام مباح تفسير الوجه والكفين، ثم لما نزلت آية الحجاب أمر بتغطية الوجه والكفين، فما ورد من تفسيرها بالوجه والكفين هذا محمول على ما كان في أول الأمر، ثم لما نزل الحجاب نسخ هذا. راجعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية تجدون هذا الكلام. نعم.
وما الحكم في النساء اللواتي يكشفن وجوههن أثناء الطواف؟
طواف صحيح، لكن يعتمد على كشف الوجوه، طواف صحيح، وإذا كانت ساترة لكل جسمها ولم يبدو إلا الوجه طواف صحيح، لكن تأثم على كشف الوجه فهو صحيح مع الإثم. نعم.
أمير الشيخ: وقعت على أهلي في نهار رمضان لأنني كنت حديث الزواج، وقمت بالإطعام غير أنني توقفت بعد إطعام 20 مسكينا لأنني لا أعرف مقدار الطعام في الشخص الواحد، فما الحكم في ذلك؟
كمل مقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع كيلو نصف، كيلو نصف لكل مسكين، وكمل الإطعام. نعم.
في بلادنا يوجد بعض القبور القديمة مبني عليها بناء مشرفا قد يصل إلى متر أو أكثر، وبعضها على غير اتجاه القبلة، فهل يجوز لنا هدمها؟
هذا البناء يختلف، إن كان البناء تسوير للمقبرة لحفظها من الغاب هذا لا بأس، تسوير لها أو في قبر أو قبرين مصوران من أجل الحفظ عن التطرق وعن الإهانة هذا لا بأس، هذا يسمى سور. أما إذا كان البناء على شكل تعظيم للقبر من أجل الطواف به أو من أجل التبرك به هذا هو الممنوع، وهذا يجب هدمه، لكن تهدمه السلطة. أما الأفراد لو هدموه، لو هدمه إنسان عادي أو فرد ربما يسبب فتنة وشر أو قتل، فهذه الأمور من اختصاص السلطة يعني تهدمها، وفي أمر أهل العلم هم كل واحد يهدم هذه الأشياء يعني يحصل فتنة إلا إنسان من السلطة. لكن دور العالم والمسلم أنه ينهى عن هذا ويرشد الناس إلى أنه لا يجوز التقرب إلى القبور ولا التبرك بها، يبين للناس ويحذرهم ويعظهم ويذكرهم، هذا هو منتهى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. الذي عنده سلطة يغير باليد، الذي ما عنده سلطة يغير بالبيان، الذي ما عنده سلطة ولا بيان يغير بالقلب. نعم.
أحيانا تعلق الصورة في الكعبة على الجدار ولكن يكون حولها مصلون، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس بذلك إلا إذا كانت تشغل المصلين، إذا كانت تشغل المصلين ناظرون فيها فلا يجوز، لأن تشغل المصلين. أما تعليق صورة الكعبة على الجدار فهي شيء يعني. لا، إذا كانت صور للناس تطمس الصور، تطمس تاخذ قلم وتطمسها، إذا كان حولها صور آدميين أو مصلين حول الكعبة تاخذ قلم وتطمس رؤوسها، تطمس رؤوسها، الصورة هي طمس رأسها انتهى المحلول. نعم.
وما هو معلوم كتاب السنة التحذير من الظن السيء، فلقد كثر من الناس من يظنون هذا الظن في علمائهم ودعاتهم وطلبة العلم، فهل من كلمة وإرشاد من فضيلتكم حول هذا الموضوع؟
قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالأصل في المسلم الخير والعدالة وإحسان الظن به، ما لم يظهر منه، إذا ظهر منه شيء مستنكر فهذا ينصح ويغلق ويحذر منه، إذا كان له أتباع يحذر منه، يقال إنه عنده كذا وعنده كذا من أجل بيان والنصيحة للمسلمين. أما ما دام لا ظهر منه شيء وظاهره الصلاة، فالأصل في المسلم الخير والعدالة، ولا يجوز سوء الظن بالناس من غير دليل من غير ناس.
صاحب محل فراش يريد تصوير الحفلات التي يقيمها ويضع الصور في ألبوم لعرضها على الزبائن ترغيبا لهم، فهل هذا جائز علما بأن الصور تحتوي على آدميين، وهل يجوز تكبيرها وعرضها على الشيطان؟
هذا حرام، هذا كله حرام. تصوير الحفلات إذا فيها الناس المستمعين وتكبيرها وتحميرها عرضها على الناس وجعلها وسيلة للكسب، كل هذا حرام، لا يجوز. الصور محرمة، لا يجوز الاحتفاظ بها ولا يجوز الاحتفاظ بها، جعلها وسيلة للكسب، كل حرام. أو اللي يصرف فيها التصوير صور أو يفتح محل تصوير، كل هذا لا يجوز. عند الصور الضرورية التي ذكرنا هذه نظرا للرخصة فيها والضرورة إليها، أنا لم تتخذ محبة للصور وإنما اتخذت للضرورة. أما صور الحفلات صور هذا لا يجوز، داخل في عموم النهي والوعيد، لكن ما إذا كان قصده تكسب بها لا أشد تحريم. نعم، هذا أشد، إذا صورت بالفيديو هو أشد في الأفلام، أي هذا يصير أشد إذن، هذا محرم شديد التحريم. نعم.
أنا طالب قدمت من أجل الشراكة في الشمس الصيفي، وقد نويت أخذ العمرة ولم أحدد الوقت، وقد تعديت الميقات ذاهبا إلى جدة، ونويت الآن أن أعتمر، فما علي في ذلك؟
إذا كنت ناويا العمرة من بلدك ومررت بميقات من المواقيت تعديت إلى جدة وأنت على هذه النية ناوي العمرة ما تحولت عنها، فإنه يجب عليك أن ترجع إلى الميقات الذي تعديته وتحرمه، تحرم من الميقات الذي مررت به وتعديته، ولا شيء عليه. أما لو أحرمت من جدة كن عليك شبه، لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم.
فضيلة الشيخ، يوجد عندنا في الجنوب من يطغى من شراء جزء من الأرض في الليل، وقد شرار يقول رئيس شرار يخرج يسر من الأرض في الليل إلى السماء ثم ينطفي، وقد شاهدته عدة مرات، فما تفسير ذلك؟
الله أعلم. غاية بالرؤية ولا باليقظة؟ ربما يكون الناس يلعبون بالألعاب النارية أو أطفال يلعبون بها، الله أعلم. نعم.
الصالحين مع ثبوت النية، أي بعدم قصد التبرك بهذه القبور؟
لا يجوز مطلقا، لا دينية ولا بغير نية. ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والمراد باتخاذها مساجد الصلاة عندها، سواء بني عليها أو لم يبنى عليها، المكان الذي يصلى فيه يكون مسجدا ولو لم يبنى، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فلا تجوز الصلاة عند القبور بحال من الأحوال، ولو كان قصد المصلي تقرب إلى الله عز وجل ولم ينوي التبرك بالقبر، لو كان قصد الثلاث لا يجوز، لأن هذا يسمى إلى هذا الشرك، إلا ما ذكرنا من صلاة الجنازة فقط، أما بقية الصلوات فلا تصلى عند القبور بحال من الأحوال.
من يترك صلاة الفجر غير متعمد ولكنه يحرص على الاستيقاظ للدوام الرسمي، فهل يعتبر ذلك كافرا؟
هل على خطر شديد، لا في شك إخراج الصلاة عن وقتها واستمرار على ذلك على خطر شديد، والنوم إذا كان متخذا عادة ليس بعذر، إنما العذر النوم الذي ليس من عادة الشخص لكن غلب في بعض الليالي وهو ناوي القيام ولكن غلبه النوم، هذا معلوم، هذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه،
أما اللي يتخذ عادة ينام عن صلاة الفجر يتخذ هذا عادة هذا لا يجوز. وبعض العلماء يرى أنه إذا تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يرى أنه يكفر. يعني هذا رأي لبعض العلماء دل على أن الأمر شديد، ولكن الجمهور على أنه لا يكفر ولكن عليه إثم عظيم، وهو إخراج الصلاة عن وقتها متعمدا عليه إثم عظيم. قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة اتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وإضاعتها هنا المراد بها إخراجها عن وقتها، لأن من أخرجها عن وقتها فقد ضيعها. كذلك في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومعناها أنهم يؤخرونها عن وقتها. لذلك سماهم مصلين يصلونهم لكن يصلون في غير الوقت، فتوعدهم بالويل. فالخطر في هذا الشديد حتى ولو لم يصل إلى حد الكفر إلا أن عليه وعيدا شديدا والعياذ بالله، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا محددا في وقت لا يجوز تأخيرها عنه. الإنسان عبد لله، ما هو عبد لنفسه وهواه، خلى الصلاة بهواه تصرف فيها على حسب هواه ورغبته، لا هو عبد مأمور يجب عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وأمره أن يصلي في الوقت مع الجماعة. هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وأنت عبد يجب عليك أن تنفذ، فإن لم تنفذ فعليك الويل والوعيد الشديد. صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.